باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. هقرب بنعمة المسيح المزمور رقم 63 من مزامير داود لما كان في برية يهوذا. يعني صلى المزمور ده هو في البرية في الصحراء عشان تعيشوا أجواء هذا المزمور. يا الله إلهي أنت، إليك أبكر عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك، لأنك كنت عونا لي وبظل جناحيك أبتهج. التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني، أما الذين هم للتهلكة يطلبون نفسي فيدخلون في أسافل الأرض، يدفعون إلى يدي السيف، يكونون نصيبا لبنات آوى. ده من حيوانات البرية. أما الملك فيفرح بالله، يفتخر كل من يحلف به، لأن أفواه المتكلمين بالكذب تسد. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. أولا بهنيكم بعيد الصليب اللي هو يوم السبت إذا أراد ربنا وعشنا. كنيسة القبطية بتبتدي بعيد النيروز أو رأس السنة القبطية أو سنة الشهداء في أول توت، وبنفضل نحتفل بعيد النيروز لمدة 17 يوم أو 16 يوم. وعيد الصليب يجي يوم 17، فعيد الصليب هو أول عيد بيتقابلنا في السنة الكنسية. وعيد الصليب لأن الصليب هو كل أملنا بنحتفل به ثلاث مرات، وإحنا بنحتفل متأسف بنحتفل به ثلاث أيام، لكن أيضا بنحتفل بالصليب ثلاث مرات. مرة عيد الصليب بتاع سبتمبر اللي إحنا فيه اللي جاي، ومرة عيد الصليب في شهر مارس 19 مارس، ومرة عيد الصليب بنحتفل به يوم الجمعة الكبيرة اللي هي جمعة الصلبوت. فبنحتفل احنا في شهر سبتمبر ده بعيد الصليب، والاحتفال بيقعد لمدة 3 أيام. يعني معنى كده ان احنا بنبتدي السنة القبطية ب 19 يوم فرح، وده تعبير على ان مسيحيتنا كلها تدور في دائرة الفرح. كنت اتكلمت وياكم من عدة أسابيع عن النعم السبعة التي يعطيها الله لنا في كل يوم، فبنقف ونشكره ونقول نشكرك يا رب لأنك سترتنا وعانتنا وحفظتنا، قبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. توقفنا قلنا أن هذه النعم نصليها بصيغة جماعية، ونصليها إحنا كل إنسان مؤمن بيصليها، وبتاخد الشكل الطقسي والكنسي لما أبونا بيقف يصليها، بيصليها بحسب النغم وبحسب المناسبة. بنصليها في كل المناسبات، وبنصليها باللغة الجماعية كأننا نصلي من أجل الخليقة كلها. والنعم السبعة زي ما حضراتكم عارفين ان رقم سبعة ده احد ارقام الكمال، ورقم الكمال لانه بيكون من 3 و4. 3 هو الايمان بالثالوث، و4 انتشار هذا الايمان في جهات الارض الاربعة. فيبقى يعني اكتمال الايمان بالثالوث بالله الثالوث، و4 بتمثل جهات الأرض، فكأن الرقم ده بيجمع السماء والأرض. عشان كده بنسميه رقم من أرقام الكمال. والله بيعطينا هذه النعم يعطيها للجميع. بنشكرك يا رب لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا، توقفنا عند دي. والنهاردة أحب أتأمل وياكم تأمل قصير على عضتنا. بس عايزك وانت بتسمعني وانت بتتأمل في هذه الصلاة المتكررة كل يوم أكتر من مرة، إن هذه النعم السبعة تنطبق على الصليب. تقول لي إزاي؟ يعني مثلا لما نقول له نشكرك لأنك سترتنا، سترتنا بالإنجليزي يعني covered us، غطيت علينا، والله غطى علينا بهذا الخلاص. النهاردة لما نقول نشكرك يا رب لأنك عضدتنا، العضد اللي هو العضلات والساعد والإيد، زي بالضبط لما يبقى واحد يبقى قاعد على الأرض وعايز يقوم بيجد صعوبة، يوم يقول للي جنبه إيه؟ هات إيدك، مش كده؟ عارفينها دي طبعا في حياتنا الاجتماعية. هات إيدك يعني إيه؟ عضدني عشان أقدر أقوم. هو حلو وكويس لكن عضدني عشان اقدر اقوم. العضد، عضد يعني سبورت، سبورت اصل. كلمة لأشكرك لأنك عضدتنا، المسيح على الصليب يمد ذراعيه لكي ما يعضدنا. يعني المسيح في احد اوجه الصليب ليه صلب وفارد ايديه على الصليب كده؟ لأن كل ما تنظر للصليب تتذكر أنه يعضدك. داود النبي في المزمور بتاع النهاردة يقول إيه؟ التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني. دي في آية 8، مزمور 63 آية 8. التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني. والتصقت نفسي بيك اللي هي كل أوجه العبادة، يعني كل العبادة اللي موجودة وبنتعلمها في كنيستنا هي شكل من أشكال الالتصاق بالله. لما بتصلي في الأجبية، لما بتحضر قداس، لما تمارس الأسرار، كل ده أشكال من أشكال الالتصاق بالله، الاقتراب إليه والالتصاق به. التصقت نفسي بك يا رب، يمينك تعضدني. أنا محتاج يا رب أنك تعضدني. والحقيقة الله عندما يعضد البشر يعضدهم بأشكال كثيرة، لكن أنا عايز أتأمل وياك في أربع فئات من البشر الله يعضدها. الفئة الأولى ممكن نقول الله يعضد الفئات الضعيفة جسديا. في بشر عندهم ضعف جسدي، احنا بنسميهم المرضى. والمريض ده بكل اوجه انواع المرض، ربنا يحفظ الجميع، كل انواع المرض، الامراض السهلة والصغيرة والخفيفة واللي بتقعد يوم ولا اتنين وتمشي، والامراض الكبيرة اللي بتمتد الوقت اكتر. الله يعدد الفئات الضعيفة، المرض او المرضى، سواء المرض ده جسدي او نفسي. يقول كده في مزمور 41 عبارة جميلة قوي: طوبى للذي ينظر الى المسكين، الرب يحفظه ويحييه، الرب يعضده وهو على فراش مرضه. يعضده يعني يسنده. يعني ممكن يجي الدكاترة والأطباء يقول لك الحكاية اللي قدامنا دي ملهاش حل عندنا، وبعدين يلاقوا ان الشخص المريض ربنا اتمجد فيه، ابتدى يسترد صحته شوية. او مثلا يكون يقول ان الموضوع ده هو هياخد منك 10-15 يوم، يوم الله يعضدك العشرة 15 يوم يبقوا 7 أيام يعضدك. فالله يعضد الفئات الضعيفة، زي الضعيفة جسديا والضعيفة نفسيا، المريض. في العهد القديم نقرأ عن حزقية النبي. حزقية كان ملكا على يهوذا، ويقول عليك في الكتاب كده التصق بالرب ولم يحد عنه. كان ملك كويس، ملك صالح، بل حفظ وصاياها التي أمر بها الرب موسى. رجل ماشي كويس خالص. وبعدين يا حزقية تعرض لمرض شديد قوي، ولأنه كان صالح وذو أعمال جيدة في مملكته وكان عنده رغبة داخلية أنه يخدم ربنا أكتر، فوقف يصلي قدام ربنا لما عرف مرضه الشديد دهوت، وقال له ده انت هتموت خلاص. فوقف يصلي يقول ايه؟ اه يا رب اذكر كيف سرت امامك بالامانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك. عارفين عتاب المحبة كده او العلاقة، بيقول له يعني رب ده انا ماشي قدامك صح خالص، انظر الي وارحمني. وابتدى يبكي بكاء مرا. وبعد ما أشعيا بلغه قال له ده انت خلاص نهاية حياتك وصلت، بعد ما خرج خارج المدينة رجع لأن الله أعلمه، وراح لحزقية وقال له أن الله سيشفيك ويزيد عمرك 15 سنة، يعضده وعطاله فرصة أنه يخدم أكتر وأكتر. في كل معجزات الشفاء التي صنعها السيد المسيح كان يظهر للإنسان كيف يعضده. طبعا كلكم فاكرينه اللي كان مطروح على البركة 38 سنة، ده يعني بلغة الطب كده العضلات نشفت وراحت وما قعدش فيه حركة ولا يقدر يشيل الشاي، حاله صعب. وحتى لما كان يحتاج انه زق بس يتزقف عشان ينزل البركة مش لاقي الزقة دي كمان، يا حالتك صعبة جدا. يوم يأتي إليه المسيح ويقول له السؤال الجميل، ما يقولوش مثلا أنت عيان بإيه ولا عملوا لك عملية ولا ما عملوش ولا حياتك ماشية إزاي ولا أي حاجة. سأله سؤال جميل، أتريد أن تبرأ؟ الإرادة، الإرادة. فقال له بس ما عنديش حد يزقني. شو بقى الصحة التي دبت مرة واحدة وكيف عضده الرب؟ قم واحمل سريرك وامشي. مش قوم وامشي، واخدين بالكم؟ مش قوم وامشي، ده قوم وامشي دي في حد ذاتها معجزتين، انه يقوم وانه يمشي. لا، ده كمان بيمشي بصحة كاملة ويعضده فيحمل فراش الفرشة اللي نايم عليه. حطوا قدامكم كل المعجزات اللي صنعها السيد المسيح مع فئات المرضى، وهم كتيرة خالص بنقابلها في الإنجيل، كيف شفى مرضى كثيرين كبار وصغيرين بأشكال وكيف عضدهم. حتى التعضيد بيجي في ان الانسان يحتمل صليب المرض. تاخدوا بالكم من الحكاية دي، ربنا يحفظ الجميع. احيانا الانسان يصاب بمرض ياخد وقت، والمرض ده مين يسنده فيه؟ في دكاترة وفي مستشفيات وفي ادوية، لكن لازم ايد الرب التي تعضد. تقوم لما تزور المريض ده تحس كده انه ممتلئ بالرجاء، ممتلئ بالرجاء، وتستغرب وتبقى مستعجب. مرة من المرات كنت بزور بنت عندها اتعاب شديدة خالص، وقالوا لها يعني عمرك قرب ينتهي. البنت دي كان عمرها 26 سنة وكانت بتشتغل نقيب في الجيش، نقيب تمريض. فرحت ازورها في المستشفى في اسكندرية، وانا بزورها وقعد وياها كده وطبعا متألم للوضع بتاعها. فبقول لها يا فلانة انت عاملة ايه؟ قلت لي نشكر ربنا، وهي طبعا عشان تمريض ففهمة اللي عندها كويس. عايزة اجيب لك حاجة، عايزة اجيب لك، بتقري؟ قالت لي راحت مغيره وشها كده، وشها كان عليه ابتسامه لطيفه، غيرت وشها قالت لي هو في حاجه غيره تتقرى؟ فانا ساعتها يعني كشيت كده، هو ايه اللي غيره يتقرى؟ قالت لي سفر الرؤيا. طبعا سفر الرؤيا مش لازم استعد للابديه. فانا بعد المقابله دي ب 11 يوم راحت السماء. لكن انا لا انسى ازاي كانت مبتسمه، وبعدين لما قلت لها بتقري حاجه او هتقري حاجه تروح قايله لي على سفر الرؤيا، وبعدين كانت بتسلي وقتها انها تقرا باراجراف في سفر الرؤيا وتروح كانها بتصلي، وبعدين تروح رسمها بالرصاص على ورقه بيضه كده المشهد نفسه. فبعد ما تنيحت وجدوا عندها سفر الرؤيا كله بالرسومات الرصاص الخفيفة كده، وكلها تعبر عن مدى الرجاء وأن الله كان يعضد يمينها وهي بتكتب أو هي بترسم. دي أول فئة، الله يعضد الضعفاء جسديا ونفسيا. نمرة اتنين، يعضد الفئات الضعيفة اجتماعيا. يعني ايه الفئات الضعيفة اجتماعيا؟ في طبعا في اي مجتمع في مهمشين وفي مستضعفين، وفي طائفة كده يسموها يقولك الذين يعيشون على هامش الحياة، ويقولك الذين لا صوت لهم، بعض التعبير الاجتماعية اللي ما بيشتركوش مثلا في التصويت الفوتينج كويس، لان محدش يعرف خالص، واللي عايشين في مناطق صعبة كده. لكن اخطر الفئات المستضعفة اجتماعيا هي فئات اليتامى والأرامل. عشان كده الله قال على نفسه أبو اليتامى وقاضي الأرامل. هذه الفئات يقول كده عليها الإنجيل برضو في سفر المزامير، الرب يحفظ الغرباء يعضد اليتيم والأرملة. يعضد اليتيم والأرملة. طبعا زمان ما كانش فيه قوانين التأمينات ولا المعاشات ولا المستشفيات ولا الوحدات الصحية ولا بيوت الضيافة للأطفال، ما كانش فيه كل الكلام ده، بس كان فيه ربنا ومازال يعمل أن الله يعضد اليتيم والأرملة. والفئات دي بالذات رغم الانتشار الواسع للعمل الاجتماعي الكبير في خدمتهم في كل مكان، يعني بقى دلوقتي في بيوت مسنين، في اجتماعات للأرامل، في بالنسبة لليتامى في خدمات كثيرة بتقدم سواء في مجال صحتهم أو مجال تعليمهم أو مجال رعايتهم، كل ده أمور جيدة جدا وناجحة وحلوة خالص ومطلوبة. لكن اليتيم والأرملة هم فئتين من الفئات المستضعفة على مستوى أي مجتمع، ويحتاجوا كل عناية وكل رعاية، ويحتاجوا كمان أن اللي بيتعاملوا وياهم يكونوا في منتهى الأمانة. منتهى الأمانة. كلنا نتذكر أرملة صرفة صيدا في العهد القديم، وإزاي عضد الله إلي في وحدته وعبادته لما ابتدى يبعث له الغربان الغراب اللي كان بيقدم له خبزة للأكل، وعضد أرملة صرفة اللي كان ما عندهاش حاجة غير الزيت والدقيق وكمية صغيرة تعمل بيهم فطيرة وتاكلها هي وابنها وتموت، هكذا عبرت. ولكن الله عضدها، ولأنها بالأمانة بالقليل اللي عندها خدمت نبي الله، وكانت النتيجة إن الزيت لا يفرغ والدقيق لا ينتهي، وتعيش في وسط المجاعة ويعضدها الله ويعطيها مثالا، يعطي لنا مثالا كيف إن هذه الإنسانة الأرملة أو هذا الإنسان اليتيم كيف أن له علاقة قوية بالله، والله بسبب أمانتهم بيقدر يخدم ناس كتير. أرملة نايين في العهد الجديد، أرملة نايين، أرملة ملهاش سند، ملهاش دخل، ملهاش حد يقف جنبها، وعندها ابن وحيد، والابن الوحيد ده حطت فيه كل رجائها، كل رجائها، كل مستقبلها، كل حاضرها. يعني ممكن تقولوا كده كأن الاثنين دول الأرملة وابنها كانوا عايشين بقلب واحد، لكن الله يسمح بأن هذا الإنسان أو الشاب ده يموت. وطبعا تجربة قاسية للغاية شديدة، والله يتمجد ويتحنن. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي، ثم لمس النعش وقال أيها الشاب لك أقول قم، فجلس الميت فدفعه إلى أمه. يعضد صح، دي معجزة وأقام فيها الشاب. لكن حتى في القصص المماثلة اللي ممكن تحصل، لا كلام الناس يعضد الإنسان الحزين ولا العبارات الفاضية تعضده، لا يعضده إلا الله، ويعضده من خلال الكتاب المقدس ومن خلال عبارات وآيات الكتاب المقدس. عشان كده دايما نوصي أي إنسان يتعرض لتجربة شديدة مماثلة إن لا يعزيه شيء غير كلمة الله في الكتاب المقدس خالص. عليه يقرأ ويستلهم التعزية من كلمات الله والمواقف اللي بتيجي قدامه، وطبعا سفر المزامير بيساعد في كده كتير. ده النوع التاني اللي هي الفئات الضعيفة اجتماعيا. نوع تالت الفئات الضعيفة روحيا. والضعيفة روحيا دي بقى بيحصل فيها حاجات كتيرة خالص. روحيا المقصود بيها ضعيف اللي هو وقع في خطية، اللي بنسميها كده فئات الساقطين. وسواء الخطية صغيرة أو كبيرة، مش ده المجال بتاع كلامنا، لكن الفئات الضعيفة روحيا. هو احنا لما كنيستنا بتعلمنا يكون لنا دايما علاقة قوية بالله من خلال وسائط النعمة، وسائط الروحية، الهدف أن يكون للإنسان القوة الروحية فلا يسقط، وإن سقط يقوم، وإن قام يقدم توبته. لكن في واحد بيقع، في واحد إرادته ضعيفة. يقول لنا كده برضو سفر المزامير تعبير لطيف قوي، الرب عاضد كل الساقطين. يعني هو بالضبط كده تصور ان واحد واقع على الارض مستني بس الله يقول له، الشخص يقول لله، يقول له ايدك يا رب عشان اقوم، ايدك يا رب. هو لا ينتظر اي شيء غير الكلمة ده، ايدك يا رب، ايدك. يعني انا ارادتي عايزاك، عايزاك تخلصني تساعدني. والرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. يعني هو كان واقف وابتدى حنا هيقع لسه في السكة يعني، فالله يعضده ويقيمه. رحيم ورؤوف، طويل الروح، كثير الرحمة، لم يصنع معنا حسب خطايانا، لم يجازنا حسب آثامنا، يعرف جبلتنا أننا تراب نحن. وطبعا الساقطين عبر التاريخ كتير خالص، لكن يعني لو وقفت وياكم عند سقطة داود في العهد القديم، سقطة داود سقطة شديدة. وازاي هذا القامة الروحية يقع الوقعة دهيت. قد أخطأت إلى الرب، ده داود بيعترف زي ما بنصلي في مزمور التوبة. فيقوم نسان النبي يقول له، قال لداود الرب أيضا نقل عنك خطيتك لا تموت. وهذا أسلوب الله أنه يعدد الخطاة. وده اللي يمكن بيعمل لكم علامة استفهام كبيرة، إزاي كان في عمق الشر وبقى في عمق النقاوة. موسى الأسود في عمق الشر ويجي لعمق النقاوة. تحصل ازاي يعني. مريم المصرية في عمق الخطية وبعدين في عمق التوبة والنقاوة. هو ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل حاجة احنا مش شايفينها بعنينا، لكن ذراع الله الذي على الصليب يمتد نحو هذه النفوس الساقطة فتقوم وتجد نفسها في حياة جديدة، حياة توبة. داود كده، ده يمكن المثل الحلو اللي كلنا بنحبه، مثل الابن الضال. الابن الضال ده اللي عاش اولا في بيته متذمر ومش عاجبه حاجة، وخد طلب نصيبه وتعامل مع ابوه بجفاء، وخد نصيبه ونمشى ويا اصحابه وعايش زي ما هو عايز، وخد بالك يقول لك انحدر، بيقع بينزل. طيب يا انت الابن الضال، انحدرت ورحت خالص، وصلت لغاية القاع عند الخنازير. مفيش قاع بعد كده بقى، خلاص خنازير يعني وحل. ولما قعد جات له الفكرة ان كم يفضل من الخبز عند ابي وانا اهلك جوعا، لانه احتاج انه ياكل مش لاقي الاكل. وبعدين شايف قدامه الخنازير، ما كانش بيشوف المنظر ده في بيت ابوه. وبعدين عمل بروفة على نفسه، وارجوكم تلتفتوا للنقطة دي جدا. لا ده انا اقوم واذهب الى ابي واقول له اخطأت يا ابتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا ان اقول عليك يا ابن، اجعلني كاحد اجراء. دي البروف. وكان ممكن يكتفي عند البروف، هبقوم واروح بكرة الصبح الاسبوع الجاي لما يحصل كذا. لكن لانه كان صادقا في توبته وفي رغبته وفي رجائه، الله مد يمينه وعضده. لما تقرأ في الفقرة الإنجيلية في لوقا 15 يقول لك فقام، يعني خلص البروفة وراح قايم فعلا على طول. مفيش جاب في الوسط، مفيش وقت ضايع، مفيش تأجيل، مفيش كسل، مفيش يعني تطويل في الموضوع. فقام وراح على طول. الحتة ده هي لما تقراها في الإنجيل بمشاعرك تعرف ان ده مش تصرف إنسان، ده واحد سلم إرادته وربنا بقى كمل المشوار. لقى أحضان أبوه المفتوحة وأبوها الذي يقبله، ويجد الحلة الجديدة والحذاء الجديد والخاتم وذبح العجل المثمن، ويجد الفرح ده كله. الله يعدد الساقطين. طبعا نماذج كتيرة وأمثلة كتيرة مش هنتكلم فيها، لكن برضو الكلام ده ينطبق على المرأة السامرية. كانت كساقطة روحيا، وازاي نهض بيها إلى أن صارت قديسة. قلت لك ثلاث نوعيات دلوقتي: فئات ضعيفة جسديا ونفسيا زي المرضى، وفئات ضعيفة اجتماعيا زي اليتيم والأرملة، وفئات ضعيفة روحيا زي الساقطين في أشكال كثيرة من الخطية. لكن ده كله من النواحي السلبية، ولكن الله أيضا يعدد الصديقين والأبرار. الصديقين والأبرار يعددهم. طب تعددهم ليه يا رب؟ قال علشان الصديقين والأبرار فئات ضعيفة، ضعيفة في حياتها. وكلمة ضعيفة هنا مش بمعنى weakness، واحد ضعيف، لا، بمعنى أن الإنسان مضطدع، الإنسان الذي يحيا في الاضطداع. زي أمنا العذراء قالت إيه؟ أنزل الأعزاء على الكراسي وإيه؟ رفع المضطدعين. أهو كده بالضبط، أنزل الأعزاء على الكراسي ورفع المضطدعين. والله يعدد هذه الفئات، وبنقرأها في سير قديسين كتير إن الله يعدد الإنسان. هو إنسان حلو، لكن الله كمان يعدده، يقويه، يشدده في الحياة بتاعته أو في الخدمة بتاعته. وتلاقي واحد تقريبا بلا إمكانيات خالص. واحد زي ماري مرقس لما جه يبشرنا هنا كانت إمكانياته إيه؟ مفيش إمكانيات. لكن الله يعضده ويكون هو البذرة الأولى لتقديم الإيمان المسيحي في كل أرض مصر. جاب الحاجات دي منين؟ قال يمين الله صنعت قوة، يمين الله رفعتني. نسمع كمان في الكتاب المقدس عن موسى النبي يقول كده، عندما طلب الرب من موسى قيادة الشعب في الخروج من مصر، جه موسى واعتذر وقال له يعني الحقيقة أنا لساني يعني على قده أو بنص لسان يعني كده، مش هعرف أتكلم كلمتين على بعض. والله يطمنه ويقول له روح وتشجع، وأنا خالق الإنسان وخالق لسان الإنسان. جنبه ويسنده، إني أكون معك، أكون مع فمك، أعلمك ما تتكلم به. وابتدى موسى في النهاية يطيع ويدخل لفرعون ويطلب إطلاق الشعب، وفرعون يرفض. القصص بقى الكاملة بتاعت العهد القديم كلها. ويبتدي موسى صاحب اللسان الضعيف الله يعضده، ولأنه اعترف بضعفه. وعندما يعترف الإنسان بضعفه أمام الله في مسيرة حياته الروحية، الله يكمله والله يعضده. اوعى تقول طول ما انت ويا ربنا تقول ما اقدرش، لا هو مستعد. وخلي الصورة ده هي واضحة قدامك، يد المسيح أو ذراع المسيح الممدودة على الصليب، ما زالت ذراعه ممدودة، ممدودة لكل واحد. اطلبها بس، هات ايدك يا رب وياي، هات ايدك في العمل ده او في الموضوع ده او في الحكاية ده هي. وزي ما استعرضت وياك اشكال من عدد او تعديد الله للبشر في ظروف متنوعة، الاباء الرسل ايضا كان حلتهم ايه؟ صيادين سمك، واحد عشر زي لاوي، ايه امكانياتهم في المجتمع؟ امكانيات بسيطة خالص. لكن لان الله يعضدهم فتن مسكونة، شوف التعبير، فتنوا يعني ادهشوا، ادهشوا المسكونة بكل اللي عملوه. ومن خلال ال 12 تلميذ والسبعين رسول والقديس بولس الرسول، العدد القليل ده اللي لفوا في كل حتة، وصل الايمان المسيحي لكل انسان. عضدهم بالتعليم، ايه بطرس الصياد اللي يقف يقول ويتكلم وفي عظة الاف تؤمن؟ جابها منين دي؟ جابها منين؟ الله يعضده. يعضدهم ربنا انهم يصنعوا معجزات برغم زي ما قلت لكم امكانياتهم ضعيفة جدا. عضدهم ان يعطيهم سلطان على الارواح النجسة وامكانياتهم ضعيفة خالص. والله الذي صنع في القديم هذا يستطيع ان يصنع هذا او نفس الامر في كل زمن وفي كل جيل. الله عضدهم ان اعطاهم فما وحكمة. ده بولس الرسول وهو في السلاسل وبيقدم قضيته، يقف الملك قدامه يقول له بقليل تقنعني ان اصير مسيحي، الملك الوثني الروماني، بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا. طبعا بولس الرسول ما كانش يقصد بالكلام انه يحوله يكون مسيحي، لكن هو بيتكلم بيعرض قضيته بيستعرضها قدام الملك. بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا، يعني يروح بولس الرسول مكمل قول له بقليل وبكثير كنت اصلي علشان مش انت بس، عشان انت وكل المستمعين او الحاضرين يعرفوا المسيح المخلص. الخلاصة، التصقت نفسي بك يا رب، يمينك تعضدني. وانت بتحتفل بعيد الصليب يوم السبت والحد والاثنين، بتنظر ليد المسيح الممدودة على عود الصليب وممدودة نحوك، ممدودة لكل واحد فينا، ممدودة علشان تبقى عارف ان المسيح يشاركك ويعضدك وتقف وانت بتصلي. نشكرك يا رب لانك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا اليك، اشفقت علينا وعضدتنا. وساعة ما تيجي عند كلمة عضدتنا انظر وارفع قلبك لصليب المسيح، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.
من الليل ويادك سابت ريكايك يا يمنى بماضي.
ليترأف الله علينا وباركنا وزرق علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين. وليت الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس أربعة حيوانات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب عملهم الصالح منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ولك هذه الليلة وبركة عيد الشهداء وبركة عيد الصليب وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا. بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنور
أمين.
أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك وتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. صار ربنا إن لك الملك والقوة والمجد.
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام، سلام الرب
ومع روحك أيضا.